العالم يهتف بالسلطان يصدع بالحق بلا كتمان بالقول يلين وقد يقسو دون مداهنة أو رغان يصرخ بالحاكم لا تظلم واحذر من عاقبة الطغيان لا تنسى الموت وتب واندم خف نقمة خالقك الديان فيجيب الحاكم في فزع عفوك يا ربي والغفران فليسمع كل بني الدنيا لا عزة إلا بالإيمان لا عزة إلا بالإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد أشرف المرسلين وإمام المتقين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. مرحبا بكم أيها الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجنا بين العلماء والأمراء، وهي الحلقة الثامنة بإذن الله عز وجل وتوفيقه، وفيها نرى مجموعة أخرى من هذه الصور المشرقة من أحوال العلماء مع الحكام. وقبلها أقدم بهذه الكلمة لابن المعتز وهو يقول: أشقى الناس بالسلطان صاحبه، كما أن أقرب الأشياء إلى النار أسرعها احتراقا. نعم، هكذا كان العلماء يرون أن التقرب إلى السلطان داء وبيل وبلاء عظيم، وأن غايته في الغالب تكون غاية سوء على صاحبها، إلا من دخل على السلطان من باب الأمر والنهي والوعظ. ولعلنا نزيد هذا الأمر وضوحا في لقاءات أخرى. لكن العلماء رحمهم الله كانوا بين فريقين: فريق يرى الدخول على السلاطين ونصحهم وإرشادهم بالقوة والشدة أو باللين والرحمة والرفق بهم، وفريق آخر يرى التباعد منهم بكل وسيلة تباعد بين العالم والحاكم. وكلا الفريقين له اجتهاده وله وجهته من الحق وله نظرته الشرعية التي يستند إليها. وعلى أي حال، فتعالوا بنا لنرى بعض هذه الصور والمواقف ونحن الليلة على موعد مع الحسن البصري رحمه الله رحمة واسعة. كيف كانت دعوته وكيف كان جهاده مع الأمراء وكيف كان أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر وكيف كانت عاقبة ذلك كذلك، فتأملوا رحمكم الله. هذا موقف للحسن البصري مع عمر ابن هبيرة، وقد دعا فقهاء أهل البصرة وأهل الكوفة وأهل المدينة وأهل الشام، فجعل يسألهم واحدا واحدا، ثم طلب منهم الانصراف وخلى بالشعبي عالم أهل الكوفة وبالحسن البصري عالم أهل البصرة، فأقبل على الشعبي فقال: يا أبا عمرو، إني أمين أمير المؤمنين على العراق وعامله عليها ورجل مأمور على الطاعة، ابتليت بالرعية ولزمني حقهم، فأنا أحب حفظهم وأتعهد ما يصلحهم من النصيحة لهم. وقد يبلغني عن العصابة من أهل الديار الأمر أجد عليهم فيه، يعني أغضب، فأقبض طائفة من عطائهم فأضعه في بيت المال، ومن نيتي أن أرده عليهم، يعني آخذ بعض المال من بعض الذين أغضب عليهم، وأنا في نيتي أن أرجع إليهم هذا المال مرة أخرى. فيبلغ أمير المؤمنين أني قد قبضته على ذلك النحو، فيكتب إلي ألا ترده، وبالتالي ضاعت حقوق الناس بهذه الطريقة، فلا أستطيع رد أمره ولا إنفاذ كتابه، وإنما أنا رجل مأمور على الطاعة، فهل علي في هذا تبعة؟ هل علي مسؤولية؟ وفي أشباهه من الأمور والنية فيها على ما ذكرت، يعني يقول له أنا أنوي خيرا لكنني لا أستطيع أن أرد أمر السلطان وأمر أمير المؤمنين. قال الشعبي: فقلت: أصلح الله الأمير، إنما السلطان والد يخطئ ويصيب. كلام لين قاله الشعبي رحمه الله، فرضي به عمر بن هبيرة. قال: فسر بقولي وأعجب به، ورأيت البشر في وجهه، وقال: فلله الحمد. ثم أقبل على الحسن فقال: ما تقول يا أبا سعيد؟ قال: لقد سمعت قول الأمير يقول إنه أمين أمير المؤمنين على العراق وعامله عليها ورجل مأمور على الطاعة، ابتليت بالرعية ولزمني حقهم والنصيحة لهم والتعهد بما يصلحهم، وحق الرعية لازم له، وحق عليك أن تحوطهم بالنصيحة، وإني سمعت عبد الرحمن بن سمرة القرشي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استرعي رعية فلم يحطها بالنصيحة حرم الله عليه الجنة. انظروا إلى كلام الحسن الشعبي رحمه الله، قال كلمتين مختصرتين هادئتين، أما الحسن فإنه ينزل عليه كالسيل المنهمر، يقول: ويقول الأمير: إني ربما قبضت من عطائهم إرادة صلاحهم واستصلاحهم وأن يرجعوا إلى طاعتهم، فيبلغ أمير المؤمنين أني قبضتها على ذلك النحو، فيكتب إلي ألا ترده، فلا أستطيع رد أمره ولا أستطيع إنفاذ كتابه، وحق الله ألزم من حق أمير المؤمنين. اسمعوا، الحسن يقول لعمر بن هبيرة: وحق الله ألزم من حق أمير المؤمنين، والله أحق أن يطاع، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فاعرض كتاب أمير المؤمنين على كتاب الله تعالى، فإن وجدته موافقا لكتاب الله فخذ به، وإن وجدته مخالفا لكتاب الله فانبذه. اسمع، لم يكتفي الحسن بهذا، لم ينتهي مقاله ونصحه عند هذا، وإنما قال: يا ابن هبيرة اتق الله، فإنه يوشك أن يأتيك رسول من رب العالمين يزيلك عن سريرك ويخرجك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك، فتدع سلطانك ودنياك خلف ظهرك وتقدم إلى ربك وتنزل على عملك. يا ابن هبيرة إن الله ليمنعك من يزيد، وإن يزيدا لا يمنعك من الله، وإن أمر الله فوق كل أمر، وإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله، وإني أحذرك بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين. فقال ابن هبيرة: أربع على ضلعك وأعرض عن ذكر أمير المؤمنين، فإن أمير المؤمنين صاحب العلم وصاحب الحكم وصاحب الفضل، وإنما ولاه الله ما ولاه من أمر هذه الأمة لعلمه به وما يعلمه من فضله ونياته. اسمعوا هذه الكلمة، كثيرا ما يكررها الأتباع لمتبوعيهم، يقولون: وهل تولى أميرنا؟ وهل تولى قائدنا؟ وهل تولى سلطاننا حفظه الله وأعزه وأكرمه وأيده إلا لأن الله يعلم فيه خيرا وصلاحا؟ وهل لو كان فاسدا كان يمكن أن يوليه الله أمرا؟ هكذا يظنون أو هكذا يزعمون. فقال الحسن: يا ابن هبيرة، الحساب من ورائك، سوط بسوط وغضب بغضب، والله بالمرصاد. يا ابن هبيرة، إنك إن تلقى من ينصح لك في دينك ويحملك على أمر آخرتك خير من أن تلقى رجلا يغرك ويمنيك. فقام ابن هبيرة وقد بسر وجهه، يعني تغير لونه وكشر وجهه وتغير لونه. قال الشعبي: فما رأيت مثل الحسن فيمن رأيت من العلماء إلا مثل الفرس العربي بين المقارف، وما شهدنا مشهدا إلا برز علينا، أي كان هو السباق لنا. وقال لله تعالى، ثم قال الشعبي: أنا أعاهد الله ألا أشد سلطانا بعد هذا المجلس فأحابيه. لا عجب أيها الإخوة من موقف هذا الإمام، فهو من جلة التابعين وصلحاء المؤمنين وزهاد العلماء المتقين، ولكن إن تعجب فعجب من أمثال ابن هبيرة عامل يزيد بن معاوية لهذا الكلام الشديد الذي سمعه، ومع ذلك ما زاد على أن بسر وجهه وتغير لونه. ثم خذ هذا الموقف الآخر القوي الجريء الشديد العجيب من مواقف الحسن البصري رحمه الله تعالى، وكيف أن الله أيده ووفقه للحق وسدده وأعانه في وقت الشدة وسانده، ولم يسلمه إلى من أراد أن يظلمه أو يعاقبه وقد توعده. لما ولي الحجاج بن يوسف الثقفي العراق وطغى في ولايته وتجبر، كان الحسن البصري أحد الرجال القلائل الذين تصدوا لطغيانه وجهروا بين الناس بسوء أفعاله وصدعوا بكلمة الحق في وجهه. من ذلك أن الحجاج بنى لنفسه بناء في واسط، فلما فرغ منه نادى في الناس أن يخرجوا للفرجة عليه والدعاء له بالبركة، فلم يشأ الحسن أن يفوت على نفسه فرصة اجتماع الناس، فخرج إليهم ليعظهم ويذكرهم ويزهدهم بعرض الدنيا ويرغبهم بما عند الله عز وجل. خرج والناس ينظرون إلى هذا القصر مشدوهين به وببراعة زخارفه، فوقف خطيبا وكان في جملة ما قال: لقد نظرنا في مبتنى أخبث الأخبثين، يعني الحجاج، فوجدنا أن فرعون شيد أعظم مما شيد وبنى أعلى مما بنى، ثم أهلك الله فرعون وأتى على ما بنى وشيد. ليت الحجاج يعلم أن أهل السماء قد مقتوه وأن أهل الأرض قد غروه، ومضى يتدفق على هذا المنوال كالسيل الدفاع، حتى أشفق عليه أحد السامعين من نقمة الحجاج فقال له: حسبك يا أبا سعيد، حسبك. فقال له الحسن: لقد أخذ الله الميثاق على أهل العلم ليبيننه للناس ولا يكتمونه. وفي اليوم التالي دخل الحجاج إلى مجلسه وهو يتميز من الغيظ، وقال لجلاسه: تبا لكم وسحقا، يقوم عبد من عبيد أهل البصرة ويقول فينا ما يشاء أن يقول، ثم لا يجد فيكم من يرده أو ينكر عليه، والله لأسقينكم من دمه يا معشر الجبناء. ثم أمر بالسيف والنطع فأحضرا، ودعا بالجلاد فمثل واقفا بين يديه، ثم وجه إلى الحسن البصري بعض شرطه وأمرهم أن يأتوا به، وما هو إلا قليل. حتى حضر الحسن فشخصت إليه الأبصار ووجفت عليه القلوب، فلما رأى الحسن السيف والنطع والجلاد حرك شفتيه، دعا دعاء، ثم أقبل على الحجاج وعليه جلال المؤمن وعزة المسلم ووقار الداعية إلى الله. فلما رآه الحجاج على حاله هذه هابه أشد الهيبة، سبحان الله، انظروا، وقال له: ها هنا يا أبا سعيد، ها هنا، يجلسه، يقربه من مكانه. الحجاج ما كان يريد هذا أيها الناس، يقول: ها هنا، ثم ما زال يوسع له ويقول: ها هنا، والناس ينظرون إليه في دهشة واستغراب، حتى أجلسه على فراشه. ولما أخذ الحسن مجلسه التفت إليه الحجاج وجعل يسأله عن بعض أمور الدين، والحسن يجيب كل مسألة بجنان ثابت وبيان ساحر وعلم واسع. فقال له الحجاج: أنت سيد العلماء يا أبا سعيد، سبحان الله. ثم دعا بغالية أطيب الطيب عندهم وطيب له بها لحيته وودعه. ولما خرج الحسن من عنده تبعه حاجب الحجاج وقال له: يا أبا سعيد، لقد دعاك الحجاج لغير ما فعل بك، وإني رأيتك عندما أقبلت ورأيت السيف والنطع حركت شفتيك، فماذا قلت؟ فقال الحسن: لقد قلت: يا ولي نعمتي وملاذي عند كربتي، اجعل نقمته بردا وسلاما علي، كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. هكذا يكون الصدق في الدعاء، وهكذا يكون حسن التوكل على الله وحسن الالتجاء، وهكذا تكون قوة الحق عند العلماء، وهكذا تكون مراعاة أمر الله عز وجل في الخوف والرجاء. وإلى اللقاء. العالم يهتف بالسلطان، يصدع بالحق بلا كتمان، بالقول يلين وقد يقسو دون مداهنة أو رغبان، يصرخ بالحاكم لا تظلم واحذر من عاقبة الطغيان، لا تنسى الموت وتب واندم، خف نقمة خالقك الديان، فيجيب الحاكم في فزع: عفوك يا ربي والغفران، فليسمع كل بني الدنيا: لا عزة إلا بالإيمان.